بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في أواخر مبحث القدر، وتكلمنا في الدرس الماضي على مبحث أو بداية مبحث الافتراق الذي وقع فيه المتكلمون في القدر، يعني مناسبة الكلام على الخوض وعلى الافتراق في مبحث القدر، أن الذين تكلموا في القدر تكلموا عن هوى وخاضوا فيما لم يبح لهم أن يخوضوا فيه أو يتكلموا فيه، فحصل الافتراق بعدما حصل الخوض. حصل الخوض ثم حصل الافتراق. وقدم الشارح رحمه الله تعالى لهذا المبحث بيئة التوبة التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وانهينا الكلام فيها لما تيسر، ثم وعدنا بأننا سنتكلم فيما يأتي على الافتراق الذي تطرق إليه المؤلف وذكر فيه عدة أحاديث. وتكمن خطورة هذا المبحث في خطورة الافتراق والفرقة، فإن الله جل وعلا أمر الأمة بالاعتصام بحبل جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالاجتماع من سمات المهتدين، من سمات أهل الإسلام، الاجتماع والجماعة سمت أهل الإسلام، والفرقة والاختلاف من سمات أهل الجاهلية. ولذلك الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل في مسائل الجاهلية، ومن مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، مسألة الفرقة والاختلاف، وأنهم كانوا لا يجتمعون على أحد، كان سمتهم الافتراق والمنازعة دائما والاختلاف. وكم جرى الافتراق والفرقة على الأمة من ولاد، كم جرى الفرقة والافتراق على الأمة من ولاد، وكم سفك من دماء، وكم سفك من دماء وأزهق من أرواح وأضاع من أموال، بل وقوض من أمم ودول وأسقطها. الافتراق خطير، ولازلنا نعاني إلى الآن من آثار الافتراق، وسيظل الافتراق موجودا. لذلك حذر منه النبي المصطفى الكريم عليه السلام بهذه الأحاديث التي سمعناها. افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفسر في حديث آخر، حديث الترمذي المفسر والمفسر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو لازم للجماعة، لأن سيأتي إن شاء الله مبحث بعد ذلك ما المقصود بالجماعة، سيكون لهذا درس مستقل. من هي الجماعة؟ ما أقوال العلماء بالجماعة؟ ما المقصود بالجماعة؟ فالحديث الأول يفسر بالحديث الثاني، و الحديث الثاني من لوازم الأول، فإن الجماعة التي على الحق هي ما كانت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الجماعة وهذه الفرقة الناجية بلا خلاف. هذه تقدمة لخطورة هذا المبحث ولخطورة الافتراق، وكان السلف أحرص الناس على الجماعة وأبعد الناس عن الفراق. فكان ابن مسعود يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان يرى القصر في السفر، ولما صلى عثمان 4 ركعات في مكة صلى خلف ابن مسعود 4 ركعات، ولما سئل عن ذلك لماذا لم يقصر قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فهذا المبحث خطير، ونحن إلى الآن لازلنا ولا زالت الأمة في سائر أمصارها تعاني من مشاكل وويلات الافتراق الذي حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاش الناس في الجاهلية في فترة من الرسل في شر وتنازع وفرقة، حتى بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إليهم فجمعهم على هذا الدين العظيم، دين الإسلام. واستمر المسلمون في العقص النبوي في العهد النبوي على الاجتماع، ولم تكن رؤوس البدع قد ظهرت. كلما حاول أحد أن يظهر ببدعة سواء في الاعتقاد أو في العبادة أخمدت في مهدها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا، نحتاج إلى اجتهاد أكثر. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل أبدا ولا أنام، والثاني قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع بذلك النبي الكريم عليه السلام غضب منهم وقال: إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا إخماد لهذه البدعة التي هي في العبادات في مهدها. كذلك مر بكم لما تكلم بعض الصحابة في القدر وتنازعوا فيه، خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا ونهاهم وقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ وظهر في وجهه الغضب كأنه فقئ فيه حب الرمان، وقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. وذكرنا هذا التفصيل في الدروس الماضية. واستمر الأمر على ذلك في خلافة الشيخين الجليلين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجاء في خلافة عمر رجل معروف اسمه صبيغ ابن عسل التميمي، كان يسأل عن المتشابهات. صبيغ ابن عسل التميمي، عسل كسر العين وسكون السين، يسأل عن المتشابهات، يسأل عن الزاريات والمرسلات والنازعات من باب إدخال الإشكال على المسؤول وعلى الناس. في بعض الروايات أن عمر أجابه، أن عمر أجابه عن سؤاله وقال له اكشف رأسك، فكشف رأسه فقال لو وجدتك محلوقا لضربت عنقا، ثم أتى بالذرة وجلده جلدا شديدا حتى نزل الدم من رأسه، فقال يا أمير المؤمنين والله لا أعود، والله لم أعد أجد شيئا في رأسي مما كنت أحس به، ولكن عمر لم يتركه بل نفاه إلى أبي موسى إلى الكوفة، وأمر المسلمين بهجره وعدم مجالسته، وعدم مجالسته لمدة سنة كاملة، حتى أرسل أبو موسى إلى عمر أن الرجل تاب وربما يكون حسنت توبته، فقال عمر ما أظنه إلا هكذا، يعني ما أظنه إلا طلق، وأمر عمر الناس بمجالسته ومبايعته سنة كاملة من أجل أنه يسأل عن أشياء هي موجودة الآن في كتب التفسير ومعروف، الفارقات، المرسلات، الذاريات، الرياح، الذاريات، الفارقات، الملائكة، المرسلات، الرياح أو الملائكة، يعني على قولين أهل العلم، لكن سؤال هذا الرجل كان على وجه التعنت، كان على وجه التعنت وإدخال المتشابه على الناس وعلى العوام، فلذا فعل عمر به هذا، واستمر هذا الأمر هكذا، والفتنة نائمة خامدة إلى أن دخل عهد الخليفة الراشد عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، واتسعت الفتوحات، وبدأ أناس خبثاء يدخلون في الإسلام نفاقا، إما لأن المسلمين قهروهم وأذلوهم فدخلوا في الإسلام للانتقام، وكان من هؤلاء الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، فأثار الثوار على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وألبوا عليه الناس ودخلوا عليه، اقتحموا عليه بيته وقتلوه والمصحف بين يديه، كما قال القائل ضحوا لأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمطة، كان كبير السن رضي الله عنه والله، عنوان السجود به يقطع الليل يقضي ليله تسبيحا وقرآنا، وهو عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يرض أن يدافع عنه أحد حتى لا تراق دماء أو دم من دماء المسلمين في سبيله رضي الله عنه وارضاه، فكانت هذه أول الكسر، كما تأتي الآن سنقرأ إن شاء الله من كلمة الذهبي أن هذا كسر القفل، قفل الفتنة كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما كسر القفل انفتح الباب، وكسر الباب لا نقول انفتح لأنه إذا انفتح أوشك أن يوشك أن يغلق، لكنه كسر الباب فلا انغلاق له حتى الآن وبعد الآن. ثم بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بدأت تظهر أول فرق، فظهرت أول فرقة، فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه وقاتلوه وقاتلوه متأولين، وقد أخبر بخروجهم قبل ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حاربوا المسلمين وحاربوا الصحابة وكفروهم إلا العدد اليسير، كفروهم إلا العدد اليسير. وفي مقابل هذه الفرقة ظهرت الفرقة الأخرى التي قابلتها في الغلو في علي، وهي فرقة الشيعة. الشيعة وكان على رأسهم ذلك المنافق الخبيث ابن سبأ، الذي ادعى في علي مرة الألوهية، قبل ذلك النبوة وغير ذلك، والعصمة قبل ذلك. ظهرت فرقة الشيعة في مقابل فرقة الخوارج، هذا بداية الافتراق وبداية الخروج عن الجماعة، الخروج عن الجماعة، لأن هؤلاء خرجوا بأصول. ما هو الافتراق الذي نتكلم عنه المذموم؟ الافتراق في الأصول، أن تفارق الجماعة في أصولها، لأن الخوارج خرجوا بأصول منها تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة، فخرجوا على الأمة بهذا الأصل وبما تلاه بعد ذلك من أصول ومن لوازم، فكانوا يحترمون الذمة ويقولون: لا نخسر ذمة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطى الأمانة للذمة، ويعني يحترمون الذمة ولا يخسرون ذمته، ويقتلون الصحابة ويقتلون المسلمين لأنهم عندهم كفار مرتدون والعياذ بالله. إذن الافتراق الذي نتكلم عليه ونقصده هو الافتراق في مخالفة الجماعة في أصولها، في أصل أو أكثر، مخالفة الجماعة، وسيأتي إن شاء الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا نقرأه بالتفصيل، مخالفة الجماعة، جماعة المسلمين، في أصل من أصولها أو أكثر من أصل، كما سنعرف عن أصول المعتزلة وكما مر بكم في أصول المعتزلة وغير ذلك. الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام يرى أنه إذا حصل الافتراق في عدة جزئيات، جزئيات كثيرة في مجموع جزئيات، فإن هذا يلحق المفترقين أو يلحق هؤلاء المفترقين بالفرق الخارج عن الجماعة إذا كثرت الجزئيات. أما إذا كان الافتراق في جزئيات ليست في أصول المعتقد فهذا لا يدخل في مباحثنا، كالخلاف الموجود عند الفقهاء لا يدخل في هذا الشأن، لا يدخل في هذا الشأن الخلاف في أمور الفقه في على اختلاف في أنواعها، في عبادات، في معاملات، في غير ذلك. لكن الافتراق الذي نتكلم عنه الآن والخروج على الجماعة، جماعة المسلمين، الجماعة الأم، في أصل من الأصول أو أكثر، في أصل من الأصول أو أكثر. هناك فرق بين الافتراق والاختلاف، الاختلاف أعم من الافتراق، والافتراق جزء من الاختلاف، فالاختلاف قد يكون افتراقا وقد لا يكون افتراقا، فكل افتراق اختلاف وليس كل اختلاف افتراقا، كل افتراق اختلاف وليس كل اختلاف
إطلاقا.
ممكن واحد يختلف مع الآخر في مسألة وهذا عنده دليل وهذا عنده شبه من دليل والأمر يصبح عاديا. شيخ ابن تيمية ألف كتابا مخصوصا في مسألة رفع الملام على الأئمة الأعلام وبين أسباب اختلاف الأئمة والتمس له المعاذير. هو كتاب نفيس جدا قال لابد أن يقرأه ويلخصه. فنحن نتكلم عن الافتراق الذي هو أخف من الاختلاف. إذا عرفتم الآن الافتراق الذي نتكلم عنه نرجع إلى تتابع ظهور الفرق. فذكرنا خروج الخوارج وذكرنا خروج الشيعة الذين اختلفت وكثرت فرقهم بعد ذلك. ثم بعد ذلك طبعا علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الخوارج وأيضا عاقب الشيعة وحرق من ادعى في الألوهية بالنار. حرقهم بالنار كما ذكرنا في الدرس الماضي. يعني هذا الآن مثال لجهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للبدع ولرؤوس البدع في مهدها وفي أول خروجها. ودفاع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن معتقد جماعة المسلمين. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان أمير ذلك الوقت فحارب وجاهد كلتا الطائفتين الغالية والجافية. الجافية الخوارج والغالية الشيعة. حارب هؤلاء بالسيف وحرق هؤلاء بالنار. القصص وتفاصيل ذلك موجود في كتب التاريخ لكن نحن نمر مرورا فقط. ثم بعد ذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد عبد الملك بن مروان ظهرت فرقتان، فرقة القدرية وفرقة المرجئة. وفرقة القدرية نحن أشبعنا الكلام فيها في أول مبحث القدر، وأن أول من تكلم بالقدر هو من معبد الجهني الذي نفى علم الله السابق وادعى أن الأمر أنف وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وتصدى لهذه الفرقة الخبيثة ولرأسها كبار الصحابة الموجودون عندئذ كابن عباس ذكرنا كلامه ابن عمر وواسر بن الأسقع وجابر وغير هؤلاء. وفصلنا الكلام في ذلك في أول دروس القدر. وظهرت أيضا في تلك الحقبة المرجئة وممن أرخ لذلك البخاري في صحيحه فذكر حديث شعبة عن زبيد اليامي أنه سأل أبا وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الإمام الكبير المعروف. يعني جاء في البخاري أن زبيدا سأل أبا وائل عن المرجئة فذكر له أبو وائل حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فاستدل أهل العلم بهذا على تأريخ ظهور المرجئة لأن أبا وائل توفي على أحد القولين في سنة 82 وفي القول الآخر في سنة 99. فاستدل أبو وائل في الرد على المرجئة أنه كما يكون العمل بعض العمل شعبة من شعب الكفر كذلك يكون بعض العمل شعبة من شعب الإيمان، وأن العمل داخل في الإيمان، لأنه استدل بحديث مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجعل العمل عمل المقاتلة من الكفر. فلما كان بعض العمل شعبة من شعب الكفر دل على أن بعض العمل يكون شعبة من شعب الإيمان، وهذا الذي تخالف في المرجئة. وإذا قلنا المرجئة فإنه في التاريخ يعني يطلقونها على أحد أمرين، إما يطلقونها على المرجئة الذين أخروا الحكم في شأن الصحابة الذين تقاتلوا في الفتنة ولم يحكموا عليهم كما حكم عليهم غيرهم، أو المرجئة الذين يرجئون ويؤخرون العمل عن الإيمان أو عن مسمى الإيمان، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وسيأتي إن شاء الله مبحث كامل كبير يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بعد عدة أبواب خاص بهذه المسألة، خاص بهذه المسألة في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. فهذا الآن تأريخ لظهور القدرية والمرجئة، والمرجئة بعد ذلك انقسمت إلى أقسام، منهم من يجعل الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة فقط، معرفة القلب، وهذا قول الجهمية، قول الجهمية، وقد تبعه الأشعري على ذلك، وهو أحد القولين الموجودين الآن في مذهب الأشاعرة، أن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب. طالما الإنسان يعرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وهذا الإيمان لا يتجدد، لا يزيد ولا ينقص. فعندهم إيمان أخف الناس وأقل الناس كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل. والأسف الشديد هذا القول هو الذي تبنه الأشعري، تبنه الأشعري، هو كما قلت أحد القولين عند الأشاعرة المتأخرين، والقول الثاني عندهم التصديق، التصديق، المقصود بالإيمان هو التصديق فقط. إذن هذا الصنف الأول من المرجئة، وممكن أن نسميهم مرجئة الجهمية. الصنف الثاني من المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، قول اللسان فقط، وهم القائل بذلك هم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى في سنة 255، وقد سجنه ابن طاهر 8 سنوات بسبب هذا القول، ثم تركه فذهب إلى بلاد الشام أو فلسطين ومات هناك. قولهم معناه الإيمان هو قول لسان فقط، معناه أن المنافقين عندهم كاملوا الإيمان، لأن المنافقين يتكلمون بألسنتهم ويقولون كلمة التوحيد وشهادة التوحيد بألسنتهم. فعلى قول الكرامية المنافقون كاملوا الإيمان. الصنف الثالث، ونحن طبعا نوجد كما قلت هذه يعني نبذة تاريخية كمدخل، الصنف الثالث من المرجئة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو مجرد قول اللسان مع التصديق فقط ولا يدخل فيه عمل الجوارح، وهؤلاء يطلق عليهم مرجئة الفقهاء. وقال بقوله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته التي هي معنى، وسيأتي كما قلت إن شاء الله الكلام فيها تعليق عليها واستدراك على كلامه تفصيلا في موضعه. هذه باختصار أصناف المرجئة. وأهل السنة كما تعلمون يقولون الإيمان قول اللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. بعد ذلك ظهرت الجهمية المعطلة، والجهمية كما قلنا لكم من قبل أصلها جعدية منسوبة للجعد ابن درهم، لأن الجهمية منسوبة للجعد بن صفوان هو تلميذ الجعد بن درهم المتوفى في سنة 124 مقتولا في يوم العيد. جاء خالد بن عبد الله القسري الأمير وقال أيها الناس ضحوا، يعني في هذا اليوم يوم العيد أضاحي، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر وضحى به أمام الناس. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربانه، وتلقف مقالته الخبيثة حيث كان ينفي الصفات ويقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تلقف هذه المقال الخبيثة تلميذه الأثير الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي المقتول سنة 128 على يد الأمير سلم ابن أحوذ، وقد يقال سالم ابن أحوذ، سلم أو سالم ابن أحوذ الذي قتل الجهم بن صفوان الخبيث الذي كان يقرأ الرحمن على العرش استوى في المصحف ويقول لو وجدت طريقة لأن أحكها من المصحف لحككتها. هؤلاء الجهمية ظهروا بخراسان، وظهر في مقابلهم المشبهة وعلى رأسهم المفسر المعروف مقاتل ابن سليمان المشبه المجسم الذي هلك في سنة 150. لذلك أبو حنيفة يقول يعني ظهر من المشرق بدعتان خبيثتان، بدعة الجهم وبدعة التجسيم. بعد ذلك وقصصنا عليكم في مجلس الحسن البصري ظهرت بدعة المعتزلة على يد واصل ابن عطاء الغزال الهالك في سنة 31 و100، والذي ابتدع بدعة المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، يعني مرتكب الكبيرة عنده إذا مات ولم يتب ما حكمه؟ عند الخوارج يقولون وكافر في الحال وفي المآل في الدنيا وفي الآخرة. فلما سأل واصل بن عطاء الحسن البصري في مجلسه، وقبل أن يجيب الحسن قام واصل بن عطاء إلى سارية من السواري وابتدع هذه المقولة وقال إنه يقول بأنه في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد حكم بخلوده في النار، يعني بكفره. المعتزلة وتلقف هذا المذهب الخبيث منه تلميذه وصاحبه عمرو بن عبيد، رأس البدع ورأس الضلال. وذكرنا لكم شيئا من قصته وسيرته ومما لا يخفى عليكم أن المعتزلة وإن كانت برأت بهذه البداية لكنها بعد ذلك انتقلت إليها أفكار وبدع الفرق الأخرى، فقالوا بنفي الصفات وأسموه توحيدا، وقالوا بالقدر وأسموه عدلا، وقالوا بأفكار الخوارج الخروج على الحكام وأسموها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكلمتهم السابقة المنزلة بين المنزلتين، وأيضا من أصولهم أنه يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح، فيجيبون على الله جل وعلا من عند أنفسهم بعقولهم، قاتلهم الله أن يفكون. هذه خمسة أصول المعتزلة. يعني انتبه لقضية أن هؤلاء خرجوا بأصل واحد خالفوا فيه الجماعة، واصل ابن عطاء خرج بأصل واحد بالمنزلة بين المنزلتين وخالف جماعة المسلمين في عصره، عصر التابعين، عصر التابعين الغضب الطيب الذي كان يتلو عصر الصحابة، عصر العلم. هو الأسف الشديد هذا تلميذ من تلاميذ التابعين، يعني لا يمنع أن يكون هؤلاء جلسوا مع كبار التابعين ومع أفاضل التابعين، كما أن الخوارج من تلاميذ الصحابة وممن عاصر الصحابة ورأوا الصحابة وسمع منهم. فهذا أمر يعني لا مرية فيه. قد يأتيك واحد مبتدع يقول لك أنا تلميذ فلان أو فلان أو فلان، العبرة ليست بهذا، فإن الخوارج كانوا تلاميذ كبار الصحابة وخرجوا عليهم وابتدعوا، وكما جاء في الحديث يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، على الخلاف في تكفيرهم، فالعلماء في تكفيرهم على قولين كما سنعلم. كذلك هؤلاء المعتزلة، يعني واصل بن عطاء جالس في مجلس الحسن البصري ومع ذلك خرج بهذا المذهب الخبيث الذي أصبح له أصول خطيرة بعد ذلك، وأضافوا إليه عدة أصول، الأصول الخمسة كتب فيها كتب ومؤلفات، أبو الحسين البصري له مؤلف في ذلك وله شروح، ومذهب المعتزلة إلى الآن لا يزال موجودا وكتبه موجودة، وهناك من يفتش عن كتبهم ويبحث عنها في مكتبات العالم ويخرجها للناس، بل هناك وعندنا هنا من ينادي بهم وبمذهبهم يقول بأن هذا مذهب متحرر، أفكار المعتزلة أفكار متحررة. يعني هي متحررة تنادي بما وافق العقل فقط، وإن خالف النص وإن خالف النص. فهؤلاء يطلق عليهم في هذا العصر المدرسة العقلية، المدرسة العقلية. منهم المشهور محمد عبده شيخ الأزهر في وقت من الأوقات، محمد عبده من أصحاب هذه المدرسة، وإن كان مضطرب مر مع الأشاعرة ومر مع المعتزلة، وممن دعا أيضا لهم مذهبهم الترابي السوداني في كتاباته وفي رسائله المتنوعة المختلفة. ومن المصريين أيضا السيد رزق الطويل الذي كان في دمياط ومؤسس دعوة الحق، وكان يدعو لهذا المذهب، مذهب الاعتزال، ولو كتابات في هذا، ورئيس أحد الطلاب في جامعة أم القرى يجمع كلام هؤلاء، ومنهم السيد رزق الطويل الذي كان أظن عميدا في كلية الدراسات الإسلامية في وقت من الأوقات، وله كتابات وله كلام، وبعض الباحثين أظن اسمه الأمين الصادق كان له دكتوراه في هذه المدرسة العقلانية، ويذكر رؤوسها وكلامهم وكتبهم ويناقشهم في هذا. ولذلنا حتى هذه اللحظة نعاني من أفكار هذه المدرسة. عندما يقول محمد الغزالي الذي يعني مات قريبا هذا الحديث ارمي به وإن كان في صحيح البخاري، لأنه لا يوافق عقله، كحديث الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهلي عليه أو ببعض بكاء أهلي عليه وإن كان في صحيح البخاري، وحديث انشقاق القمر وحديث السحر وغير ذلك، يقيسونها على عقولهم كأن عقولهم هذه هي الكاملة، هي أكمل العقول في البشرية لا أكمل منها، فما وافق عقولهم أخذوه وما لم يوافقوا ردوه، ولم ينظروا إلى كلام الأئمة الشراح. وذكرت لكم أن القرضاوي في يوم من الأيام كان في أمريكا، وعندما ذكرت له امرأة حديث النساء نقصت عقل ودين وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يكون يقول هذا الكلام، لم يجد ما يرد به على المرأة الأمريكية أو الأوروبية إلا أنه قال هذه مزحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزحها مع أصحابه، يعني هذه كسون كان بيهزر معهم والكلام ده مصطح. انظر بالله عليك أي إفك وأي كذب على السنة وعلى النبي الكريم الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم حكموا عقولهم. وهذه ستكون سيكون هذا سبب من أسباب البدع، تحكيم العقل وتقديم العقل على النقل، كما قلنا في مقابل هؤلاء الجهمية. نحن وصلنا الآن للمعتزلة، بعد ذلك ظهرت بدعة عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي كان ينتسب إلى الحديث، وتوفي بعد سنة 240 وقيل 242، يعني أحب أن يوفق بين الأمور ويأتي بشيء من مذهب هؤلاء وهؤلاء، لكنه خرج على الأمة ببدعتين خطيرتين جدا، أصبحت أساس في مذهب الأشاعرة بعد ذلك. البدعة الأولى بدعة الكلام النفسي، القول بالكلام النفسي، وأن الله جل وعلا لا يتكلم إذا شاء ولا يسمع كلامه أحد، ولا يسمع كلامه أحد، ولا يكلم ملائكته ولا رسله ولا أنبياءه، ولم يسمع موسى كلامه، بل لم يسمع جبريل شيئا من كلامه، واخترع بدعة الكلام النفسي الذي لا يسمعه أحد، الكلام النفسي القديم في الأزل. وتكلمنا أيضا على هذه البدعة بالتفصيل في مبحث الكلام في أول الطحاوية. والبدعة الثانية الخطيرة التي خرج بها ابن كلاب وتلقفها الأشاعرة بعد ذلك، بدعة نفي الصفات الاختيارية، وأن الله جل وعلا لا يرضى ولا يكره ولا يسخط ولا يضحك ولا ينزل ولا يجيء ولا يأتي يوم القيامة إلى غير ذلك من الصفات التابعة والمتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهاتان البدعتان كما قلت هما الآن أساس في مذهب الأشاعرة، لذلك عدد من أهل العلم إذا أطلقوا كلمة الأشاعرة يقولون الأشاعرة الكلابية، الأشاعرة الكلابية، لأن هذه الأقوال في الحقيقة هي أقوال عبد الله بن سعيد بن كلاب، والتقفها الأشعري بعدما ترك مذهب الاعتزال، لأنه التقط مذهب الاعتزال أشعري كما سنعلم من زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي إمام المعتزلة. ثم لما ناظره وأفحمه تركهم وصعد على المنبر وتبرأ من مذهبهم وقال إني أخلع ثوب الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثوبه هذا أبو الحسن الأشعري، وهي بدعة الأشاعرة التي تلت بدعة الكلابية، وهي في الحقيقة بنت الكلابية ورضيعتها. وبعد ذلك دخل أبو الحسن الأشعري في الطور الثالث، وهي أنه رجع من بدعة الكلابية إلى مذهب السنة والجماعة، وذكر أن مذهبه هو مذهب الإمام أحمد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وذكر معتقده في عدة كتب ومنها كتاب الإبانة، هو صغير جدا كتاب الإبانة يمكن لا يأتي به جناحين أو ثلاثة، لكن ضروري أن تراجعه، فيه الرجوع في الجملة، وبقيت عليه أشياء في الأصول كمسألة الجوهر والعرض ونحو ذلك، لكن هو في الجملة رجع وأثبت الصفات، وأثبت الصفات الذاتية والفعلية، وبقيت عليه أشياء، لكنه تبرأ من مذهب المعتزلة في كتاب الإبانة، وقد أثبت رجوعه وأثبت أن هذا الكتاب له عدد من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ومنهم أبو الحسن، ومنهم أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق بن عساكر. ونقول هذا لأن الأشاعرة في هذا العصر يرفضون هذا الكلام، ويقولون أنتم تتقولون على أبي الحسن الأشعري، فنقول لهم راجعوا كتب المتقدمين. وقد ألف الشيخ حماد الأنصار رحمه الله تعالى رسالة في رجوع الأشعري، وأثبت فيها من ناحية تاريخية رجوعه بالمراجع والمصادر التاريخية. وهذه يعني هذا المذهب مذهب الأشاعرة كما قلت لكم من قبل، لا يزال إيه الآن إلى هذه اللحظة التي نحن فيها لهم مؤسسات تدافع عنه، ولهم معاهد، ولهم مدارس، ولهم مناهج، وله الآن قنوات ومواقع تنشر هذا المذهب مذهب الأشاعرة الذي هو في الحقيقة مذهب الكلابية. لابد أن تنتبه لهذا الذي ترك الأشعري وتبرأ منه، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب والذي تبرأ منه الأشعري، ولا يزال الدكاترة الأشاعرة في الجامعات يدافعون عنه وينشرونه ويتحدون الطلاب الذين يظهرون مذهب أهل السنة والجماعة داخل الجامعات، جامعات الأزهر وكليات الأزهر، لا أقول في مصر ولكن على مستوى العالم، لأن لهم معاهد ولهم كليات ومؤسسات تعليمية في إفريقيا وفي أندونيسيا وفي ماليزيا، وقد يكون لهم في أوروبا مثل عند علم بأوروبا، لكن أنا متأكد من الأماكن الثانية. وقرأت في جريدة عقيدتي أن التي يصدرها الأزهر أن الشيخ الأزهر بعد أن تولى الجديد قال لابد أن احنا نكثف البعثات الخارجية والمنح الخارجية، يكثف المنح الخارجية. يعني ايه المنح الخارجية؟ يعني يأتي للطلاب من العالم من إفريقيا وأوروبا وأمريكا واليابان إلى الأزهر إلى هنا يعلمهم العقيدة الأشعرية ويعلمهم مذهب الأشعرية حتى يرجعوا ينشروا هذا المذهب في بلادهم. وهذه الطامة من الطمان ومصيبة من المصائب، ويؤدي هذا إلى انتشار مذهب الأشاعرة كما حصل في المرة الأولى عندما تولى السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكانت في عهده تدرس العقيدة الأشعرية التي أخذها محمد بن تومر من الغزالي من بلاد المشرق وذهب ينشرها إلى المغرب، وكان في المشرق هنا يعني في بلاد المشرق وفي الشام تنشر تدرس العقيدة الأشعرية، وكان صلاح الدين وقاضيه الظاهر ابن دباس أو بدر الدين دباس يحفظونها لأولادهم هم صغار، وكما قيل الناس على دين ملوكهم، فانتشرت في المشرق بسبب السلطان، وانتشرت في المغرب بسبب محمد بن تومرت، والذي انتشر سلطانه في المغرب مع أميره القيسي المهدي القيسي الذي نشر هذه العقيدة بالسيف في بلاد المغرب، وكان كل من لم يعتنق العقيدة الأشعرية التي هي العقيدة التومرتية في بلاد المغرب قتل. ويؤرخ لذلك المقريزي في تاريخه الخطط المقريزية بما يبكي قلوب الموحدين، وسموا للأسف أنهم سموا دولتهم دولة الموحدين، يعني تقرأ في التاريخ أن هذه الدولة اسمها دولة الموحدين، دولة الموحدين، وهي دولة الأشاعرة الكلابية والأشعرية الكلابية. الذهبي رحمه الله تعالى يلخص لنا الخروج والافتراق في كلمات في سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر صفحة 236، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر استشهد قفل الباب فانكسر الباب، وانكسر الباب كلام الذهبي، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى ذبح صبرا بدون ما أحد بدون ما تراق دماء في سبيل الدفاع عنه رضي الله عنه وارضاه، وتفرقت الكلمة وتمت وقعت في الجمل يعني سنة 36، ثم وقعت في الصفين يعني سنة 37، فظهرت الخوارج وكفرت ثالث الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب. ونحن ما ذكرنا النواصب هي في مقابل الروافض، كما أن الروافض يعني انحازوا لعلي، فالنواصب انحازوا لأبي بكر الصديق، وصار الروافض يسبون الشيخين، والنواصب يتعصبون للشيخين ويسبون علي رضي الله عنه وارضاه. وفي آخر زمان الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، ذكرنا عمرو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الهلك في سنة 143، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، كل هذا مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 200، ثم بعد ذلك فظهر المأمون الخليفة، ظهر المأمون الخليفة، فظهر المأمون الخليفة إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، المأمون حمل الأمة على القول بخلق القرآن، ولم يكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين. المهدي هو الجد، جد المأمون، والرشيد أبو المأمون، المأمون ابن الرشيد ابن المهدي، المأمون هو اسمه عبد الله ابن هارون المأمون. ولم يكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي لو محمد المهدي والرشيد والأمين، الأمين هذا أخو المأمون ابن الرشيد، أخو المأمون الذي خرج عليه بعد ذلك المأمون ونزع منه الخلافة، فلما ولي المأمون كان منهم، كان من الجهمية وأظهر المقالة، يعني أظهر مقالة الجهمية والمعتزلة. يقول الذهبي ويروي عن محمد بن نوح أن الرشيد، الرشيد والد المأمون وهو متوفى سنة 193، قال بلغني أن بشرى ابن غياث المريسي، بشر ابن غياث، وإحنا قلنا عندنا بشران بشر الخير وبشر الشر، حد فاكر بشر الخير هو مين؟ بشر الحافي صاحب الإمام أحمد، وبشر الشر هو بشر ابن غياث المريسي الهالك في سنة 218. بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول القرآن مخلوق فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه، هذا كلام الرشيد. قال الدورقي كان متواريا، كان بشر متوارا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى ضلالته. ابن أبي العز رحمه الله تعالى في مبحث التأويل وفي بيان أن هذا التأويل جر على الأمة الويلات العظيمة وأدى إلى ظهور الفرق، يقول وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، هذا الذي أفسد الدين والدنيا يعني التأويل الفاسد، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، يعني اليهود والنصارى حرفوا وأولوا. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان سبب أسباب الافتراق وهو سبب خطير جدا، وهو يقول وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، أفسد الدين والدنيا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد أفسد الدين والدنيا. وذكرنا لكم في شرح هذا المقطع في الطحوية كيف أن هذا يفسد الدنيا، أفسد الدين واضح، تأويل النصوص، تأويل آيات الكتاب، تأويل الأحاديث، فكيف يفسد الدنيا؟ يفسد المال، يفسد التجارات، يفسد أموال الناس. يأتي مثلا واحد كما قلت لكم يشترك مع آخر في تجارة في محل أو في سيارة أو في أرض أو في مؤسسة، ويتأول يقول إن صاحبي هذا أو شريكي هذا أغنى مني مثلا، أو ليس في حاجة للمال مثلي، فلا مانع أن أخذ بعض هذا المال الذي أحتاج إليه أنا وأسرتي بدون أن أستأذن منه. ثم يقول لنفسي حتى لو استأذنت منه لا أظن أنه سيمتنع، حتى لو استأذنت من صاحبي هذا فإنه كريم وإنه إنسان يساعد فالمساكين والفقراء، وما أظن أنه سيمتنع، ويأخذ شيئا يسيرا. ثم بعد ذلك يقول يعني ما المنع أن نزيد شيئا قليلا، فيزيد بدل ما كان يأخذ مثلا 5 جنيهات يأخذ 10، بدل ما كان يأخذ 10 يقول يعني إيه 10 هتؤثر، خليها 20. هذا تأويل في الدنيا، أبين لك الآن معنى كلام ابن أبي العز كيف أن التأويل حتى في أمور الدنيا يفسد الدنيا، يفسد الدنيا، يفسد التجارات، يفسد الأعمال. أيضا المرأة في بيتها قد تصنع هذا، تعرف أن زوجها مثلا يكره الشيء الفلاني، أو يكره إدخال المرأة الفلانية إلى البيت، أو الشخص الفلاني مثلا من أقارب البيت لعلة من علل، فتقول الله أنا لعله كان فيه شيء ثم ترك هذا الشيء، أو لعله تاب، أو لعل هذه المرأة تركت البدعة التي عليها أو كذا، تتأول وتدخل من يكره، من يكره الزوج، فتبدأ المشاكل والشقاق والمحن بسبب ماذا؟ بسبب التأويل. وقيس على ذلك في أي مصلحة من المصالح، مدرسة، جامعة، كلية، مؤسسة، إدارة، التأويل إذا دخل باب التأويل بدأ النهب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والاحتيال ونحو ذلك. هذا بالنسبة للدنيا. وأما في الدين فواضح أن التأويل في الدنيا هو الذي كما يقول ابن أبي العز، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين، كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان إلا بالتأويل رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا قتل عثمان؟ قالوا أن تأولنا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووظف أقاربه ووزع المال على معارفه إلى غير ذلك. طب هل هذا الأمر، هذه جريمة تستدعي سفك الدماء؟ هل هذه من الأشياء، الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فرق الجماعة؟ هل هذا هو الحل؟ إذا كان هذا رأي أمير المؤمنين الخليفة الراشد الفقيه والذي رأى وضع هذا الشيء في هذا الموضع، هل هذا يؤدي أو ثمن ذلك الدماء وفتح باب الفتن على الأمة؟ يقول هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة في المدينة على يد يزيد ابن معاوية الذي أحرق المدينة سنة، وهلك سنة 64، أحرقها سنة 63، ومات بعد ذلك بالذبحة أو الذبحة سنة 64، انتقم الله جل وعلا منه فمات بالذبحة سنة 64. يقول هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل الفاسد لا يزال موجودا حتى هذه اللحظة، وعندنا بعد يومين بالضبط نوع من التأويل الفاسد ممن سيحتفلون على مستوى العالم، وطبعا هنا في الجمهورية وعلى غير ذلك، بالإسراء والمعراج، بما يسمونه ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب. وأئمة السنة وأئمة الحديث ويقولون بأنه لا يعرف تاريخ الإسراء والمعراج بالتحديد، لا يعرف شهره ولا يعرف يومه. بل يقول أبو شام المقدسي يذكر بعض القصص أن المعراج في شهر رجب، وهذا عند أهل الجرح والتعديل محض الكذب أو الكذب المحض. بعض أهل العلم يقول حصل المعراج في رمضان، بعضهم يقول في رجب، بعضهم يقول في ربيع الأول، بعضهم يقول في ربيع الثاني، قول في شوال. ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال فتح الباب. إخواننا يعني يصممون أنه في ليلة 27، حتى لو كان في ليلة 27 المعراج. المعراج هذا كان تسرية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على مكانته عند ربه جل وعلا، حيث وصل لمكان يسمع فيه صريخ الأقلام، فهذا فيه رفع لمكانة وبيان لرفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإذا كان الاحتفال بهذا مندوبا أو مشروعا، لكان أولى الناس أن يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، لأن هذا الشيء حصل له وخص به. لا واحد يقول لك لم يحتفل به تواضعا، طيب تواضعا ماشي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، مات عليه السلام، وجاء الصحابة من بعده، لماذا لم يحتفل به أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفلوا به طالما هذا تشريف لمكانه عليه السلام. ولماذا لم يحتفل به عمر وعثمان وعلي؟ هل فات هؤلاء كلهم هذا الخير؟ ونحن أعظم تبجيلا وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال في الصديق: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هل هؤلاء ليس عندهم تقدير لهذا الأمر العظيم الذي حصل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فاتت هذه القرون، ثم قرون الأئمة الأربعة، لماذا لم يحتفل بهذا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك؟ لماذا لم نجده في كتب الشافعي وكتب أحمد؟ عندنا الآن كتب السنة، لماذا لم يذكره البخاري؟ لم يذكر هذا الاحتفال، ولم يذكره مسلم في صحيحه، كتب الستة. هل نحن أحسن من هؤلاء وأعظم توقيرا له والسلام من هؤلاء أم ماذا؟ تجد ناس يأتون إلى المساجد هذه تلك الليلة ليأكلوا الحلاوة ويأخذوا نصيبهم، وهم لم يدخلوا المساجد من قبل، إنما يدخلوها في مثل هذه الاحتفالات أو في الزيجات، في زواج مضطر يجي، في عقد مضطر يجي، في مولد يجي عشان يأخذ نصيبه من الحلاوة، لأن هذه حلاوة مبروكة فيجي يأخذ نصيبه. وأعظم، نقول للناس أعظم ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك، في الإسراء والمعراج وفي المعراج، الصلاة من المباني الخمس أو المباني الأربع إذا أخذنا الشهادتين. الصلاة لم يفرض عليه في السماء، لم يفرض عليه فوق الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد ولا غير ذلك، وإنما نزل بفرض الصلاة. وأكثر من يحتفلون بهذا يضيعون الصلوات، وإذا صلوها يصلوها مع أنفسهم أو يجمعوا بعض الصلاة إلى بعض. ثم إذا جاءت ليلة المولد تجد عندهم نشاط وأنوار تعلق في المساجد وتواشيح وميكروفونات شغالة وحلوى تدور، وليلة انتهت الليلة وانتهى الاحتفال العظيم، وبعد ذلك عاد كل شيء إلى ما كان عليه، وتركوا أعظم فرض فرض في العبادات في هذه الرحلة إذا صح القول بها كذلك أو الحادثة، وهي فرض الصلاة. وقد ذكر عدد من أهل العلم أن هذا من البدع المحدثة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، قال إياكم محدثات الأمور، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إن بعد عضوا عليها بالنواجذ. أمرنا أن نعض على السنن، وقال طوبى للغرباء. الذي يقول الناس الآن أن الاحتفال بالمعراج بدعة يضحك عليه الناس، يقول له يعني إيه لا يحصل يعني، ده احنا بنقعد نذكر الله جل وعلا ونقول بعض التواشيح وبعض الأشياء التي تدل على المحبة، ماذا في هذا؟ رأى محمد بن سيرين أو سعيد بن سيب رجلا يصلي بعد سنة الفجر، يصلي يعني صلى سنة الفجر ركعتين ثم يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين قبل صلاة الفجر، فقال له أما تخشى أن يعذبك الله؟ فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني ما بعملش حاجة، أنا أصلا لا بشرب خمر ولا بشرب بيرة ولا بزنة، أنا بصلي. قال أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال يعذبك على خلافك للسنة. لو جه واحد الآن يصلي العشاء، قال يا جماعة والله احنا نصلي العشاء النهارده 6 ركعات، قلنا له هذه بدعة. يقول ليه يعني؟ كانت 4 خلينهم 6، ايه المشكلة يعني؟ هي دي صلاة ودي صلاة. ما أظن أن أحد يوافق على كلامه، لا من العوام ولا من طلاب العلم ولا من غير ذلك. لو واحد قال أنا سأصوم اليوم بدل ما أصوم من الفجر إلى المغرب هأخر بس 2 ساعة، أصوم الساعة 8 وبعد المغرب ما هو 8 أصوم لغاية الساعة 10، 2 ساعة بس أخذهم من هنا أخذهم من هنا، وهي كلها عبادة وكلها طاعة. أقول هذا حرام وليس وصياما باطل، إن هذه الإخوة العبادات توقيفية، كل واحد هيدخل بمزاجه وبدماغه ما يريد وما يشاء وما يحلو له، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في الأمة، اتباع الهوى، اتباع الهوى وتقديم العقل. تجد ناس يطلع بالفضائيات ويطلع على المنابر يقولون هذول الناس اللي فاضيين اللي فارغين اللي بيقول الاحتفال بالمولد بدعة وما بدعة واحتفال بدعة، ايه اللي فيها يعني؟ فانتسل هذا السؤال، قل له ينفع تصلي العصر 5 ركعات والمغرب بعد الموت 3، خليها 4 طالما انت قاعد فاضي، والفجر انت قايم من النوم ومستريح بدل الموت 2 صليه 5. يقول لك لا، قل له برضه لا، لان هذه لم ياتي بها صاحب الشرع، كما ان هذه لم ياتي بها صاحب الشرع فهذه تلك لم ياتي بها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وقال كل بدعه ضلاله، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في ابن ماجه لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، على البيضاء بدون محجة لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن حاد عن هديه هذا السلام وادعى أنه يأتي بشيء لم يأتي به السلام فهو هالك، كما جاء في الحديث. اليهود قالوا لعمر آية عندكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر والله إنا لنعرفها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى فلان أو فلان يدخل فيه شيئا. ونقول للناس الثانية قوموا بهذا الدين بما صح منه، يعني ناس كثيرة أو أكثر الناس لا يستطيعون أن يقوموا بالمشروع، لكن كما قال من قال من السلف ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع، الناس يتهافتون على البدع ويتركون السنن، وكلما ظهرت بدعة ماتت في مقابلها سنة، ورحم الله من أحيا السنن ودعا إليها، فهذا هو الغريب كما جاء في بعض الأحاديث، أناس صالحون في ذكر الغرباء، أناس صالحون قليل، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.